وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن قصص القرآن العظيم قصة إبراهيم الخليل وتكسير الأصنام. كان قوم إبراهيم عليه السلام قد انتقلوا إلى الشرك بالسماويات بالكواكب، وصنعوا له الأصنام بحسب ما رأوها من طبائعها فيصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأمورا تناسبه بزعمهم، ويتخذون لها أموالا. وقد اشتهر هذا على عهد إبراهيم إمام الحنفاء، ولهذا قال: ما تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. قال أيضا: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فكان من الشرك ما أصله عبادة الكواكب رحمك الله، والشمس والقمر وغيرها، وصورت الأصنام على تلك الكواكب. ومن الشرك ما كان أصل عبادة الملائكة والجن، ومن الشرك ما كان أصل عبادة الصالحين. إذن كان هناك شرك أصله عبادة الكواكب، شرك أصله عبادة الملائكة والجن، وشرك أصله عبادة الصالحين كما وقع في قوم نوح. وأما نفس الجمادات، الأصنام الجمادية، فإنها لم تصنع، لم تعبد لذاتها. يعني غالباً الذين عندهم عبادة أصنام، يقصدون بالصنم شيء معين، وهذا الصنم شكل ورمز لهذا الشيء المعين. فمثلاً تمثال للشمس، تمثال للقمر، تمثال لإله الحب، تمثال لإله النور، تمثال لإله الزرع، وهكذا. فالأصنام عبارة عن رموز للآلهة بزعمهم. في أصنام على الملائكة، على الجن، وأصنام قوم نوح، تماثيل قوم نوح كانت لخمسة من الصالحين من قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهكذا وضعت الأصنام لأجلها. وكانوا يعبدون الكواكب السبعة، وهم قوم إبراهيم، بأنواع من الفعال والمقال، ويعملون لها أعيادا وقرابين. وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفاراً في وقت إبراهيم الخليل. من العجائب والأمور المدهشة أنه في وقت إبراهيم الخليل ما كان فيه على الأرض موحد إلا إبراهيم وزوجته سارة فقط لا غير. كل العالم كفار، كل العالم، لأنه بدليل أنه قال لسارة مرة: ليس على وجه الأرض أحد غيري وغيرك، يعني يعبد الله، ما فيه. في وقت إبراهيم الخليل ما فيه مسلم موحد في الأرض إلا إبراهيم وزوجته فقط لا غير. لكن إبراهيم كان أمة لوحده، أمة، ولذلك أزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال. فإن الله آتاه رشده من قبل، في صغره، وابتعثه رسولا واتخذه خليلا عليه السلام. فلما امتلأت الأرض بالشرك بعث الله واحدا فقط، إبراهيم عليه السلام واحد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال أبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله، وأقسم بالله، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأخبر تعالى عن إبراهيم الخليل أنه آتاه رشده من مرحلة مبكرة من عمره وهو في صغره، وكان ذلك قبل النبوة كما قال جمهور العلماء، فإن إبراهيم كانت فطرة سليمة متوجها إلى الله قبل أن يوحى إليه. وقيل آتيناه رشده من قبل، يعني من قبل إرسال موسى ومحمد عليهما السلام، فهما المذكوران قبله في سورة الأنبياء. ولذلك لما جاء قصة إبراهيم قال آتيناه من قبل. والرشد على هذا القول هو النبوة، على القول الآخر فإن الرشد سلامة الفطرة، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وكنا به عالمين يعني أنه أهل لهذا، أهل لهذا، أعطاه الله ما كمل به نفسه، أعطاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا النبي الكريم خليل الله قام بالدعوة. بدأ بالأقارب إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا الاستفهام استفهام توبيخ وتحقير لهذه الأصنام. ما هذه التماثيل؟ ماذا تكون هذه التماثيل؟ هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تتكلم؟ هل تأكل؟ هل تشرب؟ ما هذه التماثيل؟ أخبروني عنها التي أنتم ملازمون لعبادتها وعاكفون عليها ومقيمون. فأجابوا جواب العاجز بغير حجة ولا بيان، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه كل الاعتماد، كل الدليل، منهجنا في الحياة قائم على أننا وجدنا آباءنا، وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا عليها ونحن على آثارهم مقتدون. هذه هي الحجة الوحيدة التي لهم في العبادة. طيب نقاش بالحجة، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لكن بالرغم من ذلك ليس عند القوم جواب. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. رجعنا إلى القصة الأولى والقضية الأولى، وهي أن المسألة مسألة تقليد الآباء، وهكذا وجدنا من قبلنا ونحن على الطريق سائرون ونقتدي بهم. فليس عند القوم حجة، وليس عندهم رد، وليس عندهم أي جواب صحيح أو أي جواب وجيه. القضية كلها يدورون على محور واحد، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ويبين واضح أنه ضلال، اشتركتم أنتم وإياهم في ذلك. ما هذا التقليد للأسلاف؟ ما هذا التقليد الأعمى؟ لماذا السير على غير هدى؟ لماذا الاحتجاج فقط بأنه وجدنا هؤلاء من قبل وشيء وجدنا عليه آبائنا؟ هل هذا بالضرورة أن يكون صحيحاً ما وجدتم عليه آباءكم؟ ولاحظ أنه قال في الآية لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، هذا أقوى من أن نقول على ضلال مبين، لأن في الظرفية تقتضي أنهم منغمسون في الضلال، في ضلال، داخل هذا الضلال، الضلال محيط بهم من كل جانب، تمكنه منهم الضلال. وهذا أبلغ من أن يقول لهم مثلا لقد كنتم أنتم وآباؤكم ضالون مثلا، أو كنتم أنتم وآباؤكم ضالين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فلذلك سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم فجن جنونهم، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ انظر ماذا تقول، لم نسمع هذا من أحد قبلك، هل هذا كلام جاد أم كلام لاعب مستهزئ لا يدري ماذا يقول؟ هذا أو هذا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، لا إله غيره، وهو الذي ابتدأهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فجمع لهم في النقاش بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من الآدميين والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض والمدبر لهذا كله سبحانه وتعالى. وجميع ما عبد من دون الله كل واحد عنده عقل يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، لا يميت ولا يحيي، ولا يملك حياة نشورا، وأنه لا يرزق ولا يدبر. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ساق لهم بالدليل السمعي وبالدليل العقلي ما يقنعهم لو كان لهم عقل. ولذلك لما وصلت المسألة في النقاش إلى طريق المسدود قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لعله قال ذلك في نفسه، وأنه سوف يفتك بهذه الأصنام، ولو كانت تدفع عن نفسها فلتدفع، فلتنصر نفسها. بعد أن تولوا مدبرين يعني إلى أعيادكم أو إلى شيء كان لهم من الاجتماع خارج البلد يخرجون إليه في أحد أيام السنة. وهكذا راغ إبراهيم إلى هذه الأصنام فجعلهم جذاذا، قطعا مكسرة محطمة، والجذ هو القطع والكسر، وهذا ليثبت لهم عجزها وأنها لا تدفع عن نفسها. ومن باب زيادة الإفحام وإقامة الحجة ترك إبراهيم الخليل عليه السلام الصنم الكبير إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الدين الصحيح، ولعلهم يرجعون إلى الصنم في قول آخر للمفسرين لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عما حدث ويظهر عجزه، فتكون هذا الدليل إضافي. في سورة الصافات قال الله: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذن راغ يعني انطلق مسرعا بخفية مع إسراع راغ، وضرب الأصنام بقوة ونشاط، وهذا فيه دليل على إزالة المنكر باليد وتغيير المنكر باليد وإفناء إنهاء المنكر وتحطيم المنكر، وأنه لم يجعله قطعتين أو ثلاثا بحيث يسهل تلصيقها وتجميعها مرة أخرى، وإنما كان التحطيم تام. ولذلك موسى في قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل كيف كانت إزالة منكر من قبل موسى عليه السلام؟ قال: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا. فلذلك قيل أخذ المبارد الحديد وبرد هذا حتى جعله مثل البودرة مسحوق، وذره في اليم في يوم عاصف فيه ريح، خلط راح البحر في الهواء في الذرات، ما عاد له ماله أي، ما بقي منه شيء، ده. وهذا يدل على أن المنكر إذا أريد تغييره فليغير بحيث لا يعود ولا يرجع إلى ما كان عليه إطلاقا، يكون التحطيم شامل كامل تام بحيث لا يرجى إعادته مرة أخرى. ولذلك جعلها جذاذا، قطع صغيرة أنهى خلاص، الآن لا يمكن إعادة الصنم هذا مرة أخرى. ولذلك لما رأوا أصنامهم محطمة بهذه الطريقة أقبلوا إليه يزفون مسرعين يهرعون يريدون أن يوقعوا به، بعد أن تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا؟ تحقيق سؤال. فرموا إبراهيم عليه السلام بالظلم مع أنهم هم الظالمون. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، وهذا يدل على صغر سنه وشبابه لما حارب القوم ولما قاوم هذا المنكر. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم، هاتوه. قالوا: فأتوا به على أعين الناس وعلى رؤوس الأشهاد وبحضرة الجميع لينظروا ماذا نصنع بمن كسر آلهتنا. ولعل قصد إبراهيم عليه السلام من هذا كان قصدا واضحا، مثل موسى لما قال وأن يحشر الناس ضحى، يريد اجتماع عام حتى يشهد الجميع إقامة الحجة. وهنا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قصة أصحاب الأخدود نفس القضية، الغلام طلب من الملك أن يجمع الناس في صعيد واحد. كل الهدف من وراء هذا هو أن يكون هناك حشد كبير، أهل البلد اجتماع عام في باحة في ساعة كبيرة حتى تقام الحجة على الجميع. إنها الفرصة في وصول الدعوة للجماهير، إنها الفرصة في الوصول إلى الناس، إنها الفرصة في التحدث المباشر مع الآخرين لإقامة الحجة. وهذا أعظم مكسب، أن النبي يصل إلى الناس. هو في مشكلة كانت أن يحال بينه وبين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حاول كثيرا لكن كانوا يمنعونه، يشوهون سمعته عند الناس حتى يضع الواحد منهم قطع الصوف أو القطن في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وينهوا الناس عن سماعه ثم يحاربوه لا يتركوه يصل إلى الناس. وهكذا موسى وهكذا إبراهيم. الآن الفرصة قالوا فأتوا به على أعين الناس، فإذا شيء يأتي منهم بدون نظر، لا يعرفون أن الآن القضية سيكون فيها نصر كبير للدعوة بإعلانها. كذلك موسى لما طلب الطلب من فرعون في مقام التحدي، فرعون نسي قضية أن الآن سيكون هناك اجتماع عام وأن الناس كلهم سيشهدون دعوة الحق. الملك في قصة أصحاب الأخدود أيضا يريد التخلص من الغلام بأي طريقة، ولذلك أجاب طلبات الغلام. الغلام كل طلبه كان طلب واحد، يعني أن يجمع الناس في صعيد واحد. لماذا حصل هنا فأتوا به على أعين الناس؟ وقال موسى وأن يحشر الناس ضحى، وفي قصة أصحاب الأخدود أن تجمع الناس في صعيد واحد. هذه قضية مهمة جدا في الدعوة، الوصول للناس، نقل الدعوة للناس، أن يخبر الناس، ما أن لا يحال بين الداعية والناس. اتركوني، من النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من يجيره ليبلغ الناس رسالة ربه؟ وهذا المحفل العظيم الذي اجتمع فيه هؤلاء، أراد إبراهيم إقامة الحجة، وهؤلاء لما أتوا به على أعين الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما الذي جرأك على هذا الفعل؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. وهذا جواب مفاجئ. هذا الكبير غار من الأصنام الصغيرة كيف تعبد وهو موجود؟ فكسرها يكون هو وحده المتفرد. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا الأصنام المكسرة من كسرها. طبعا لو قال قائل ماذا يقصد إبراهيم بكلمة بل فعله كبيرهم هذا وفاسألوهم إن كانوا ينطقون، هو يعرف أنها لا تنطق. فالجواب أنه قصد إقامة الحجة وهو يعرف أنها لا تنطق، ويعرف أن كبيرهم لم يفعل ذلك. ولذلك رجعوا إلى أنفسهم وأفاق القوم من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم أمام هذه الحجة، وراجعوا عقولهم وتفكروا وتدبروا، فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم ظالم، قلتم عنه إنه من الظالم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. الآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني هذه الإفاقة المفاجئة التي حصلت حتى أن القوم أقروا على أنفسهم بالظلم، وهذا هو المكسب الذي كان يريده إبراهيم الخليل والنتيجة التي كان يريد الوصول إليها. رجعوا على أنفسهم بالملامة ثم نكسوا على رؤوسهم وأطرقوا إلى الأرض. هذا الإطراق دليل الحيرة والوصول إلى طريق مسدود. فماذا سيقولون؟ اضطروا، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تقول لنا اسألوهم؟ أنت تعلم يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم. فإذا لم يجدوا جواباً، نكسوا على رؤوسهم، أطرقوا بأبصارهم إلى الأرض، سكتوا، ثم اضطروا أن يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذه طبعا حجة هذا الذي يريده إبراهيم، هذا هو الاعتراف، هذه الكلمة التي يريدها أن تخرج منهم. أنت تعلم أنها لا تنطق، كيف تقول لنا اسألوهم؟ فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذه الكلمتين العبارتين هذا ما يريد إبراهيم الخليل إيصاله للناس وعرضه على الجماهير وتوضيحه أمام الملأ. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قالها على تضجر وإعلان للمنكر وبين الكفر الغليظ ودحض حجة القوم، فبان عجزهم وظهر الحق، حصحص وبان واندفع الباطل، ولم يجدوا كلاما يردون به إطلاقا. فما حيلة العاجز إذا ضعف وصار عييا لا يستطيع أن يتكلم بشيء؟ استعمال القوة. قالوا حرقوه، هذا هو الرد، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذه حماقة أخرى، فما هذه الآلهة العاجزة التي تحتاج إلى نصرة عابديها؟ انصروا آلهتكم، هذه كارثة أخرى على القوم وحجة أخرى قد أقيمت عليهم. إذن هذه تحتاج إلى من ينصرها، انصروا آلهتكم. إذا المسألة صارت الآن ناس الآلهة تحتاج إلى من ينصرها، فهي آلهة عاجزة، وحيث أنه لم يكن هناك أحد من البشر ينصر إبراهيم فإن الله تولى نصره. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا الحطب العظيم وأججوا النار الهائلة ليلقوا إبراهيم عليه السلام فيها. فروى البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في سورة الصافات، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فكانوا الأخسرين الأسفلين في الدنيا والآخرة. فإن نارهم كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وستكون عليهم يوم القيامة نارا حامية لا بردا ولا سلاما. وإبراهيم كانت عليه سلاما، وسيلقى يوم القيامة في الجنة تحية وسلاما، وأما هم فإن نار جهنم ستكون بالنسبة لهم ساءت مستقرا ومقاما. أهل الحق وإن كانوا قليلا في العدد فهم أقوى من أهل الباطل ولو كثر عددهم وتنوعت عددهم، لأن الله إذا كان مع الشخص ينصره ولو على الجموع الكثيرة من الناس. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن إذا كان الإنسان علاقته بالله قوية وهو على الحق، العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال أهل العلم. إذن الداعية المتمسك بالحق لو اجتمع عليه أهل الباطل كلهم يرد عليهم وهو واحد ولو كانوا ألف. ثم نلاحظ هنا مشروعية كسر الأصنام، لأكيدن أصنامكم، فراغ عليهم ضربا باليمين كسرها، والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جعل ينخس الأصنام بيده ويوقعها، وهكذا فعل الصحابة، وكسرت الأصنام 360 صنم حول الكعبة، أتلفت أحرقت وهكذا انتهت. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه، ويرسل خالد بن الوليد، ويرسل علي بن أبي طالب لكي يكسروا الأصنام، يكسر الأصنام، يحرق الأصنام. وهكذا فإن هذه الأصنام ينبغي أن تكسر. ولما فتح المسلمون الهند وكان فيهم صنم سومنات، صنمهم العظيم الذي كانوا يحلفون به ويتقربون إليه بالنذر والقرابين العظيمة، فإن المسلمين حرقوه أتلفوه. وهكذا كانت سنة المسلمين الفاتحين إذا دخلوا البلد، لا يمكن يتركوا الأصنام التي تعبد من دون الله، لا بد من إتلافها. ولا يقولون هذه مثلا أشياء تاريخية، وهذه أشياء أثرية، وهذه لا تقدر بثمن، وهذه لا بد أن نضعها في المتحف، وهذه أشياء لا بد أن نعكف عليها بالدراسات وأن نحللها وأن ننظفها. يأتون ببعثات عالمية وتصوير، وتحاط القضية باحتفال ويعمل من أجل ذلك مناسبة كبيرة لأجل اكتشاف، اكتشاف كبير، اكتشاف إيش؟ صنم، صنم وكلام كثير، صنم اكتشاف ضخم. هذا الصنم في الإسلام مباشرة يؤخذ ويتلف، يحصل، يحرق، يكسر، لا يبقى منه شيء. وهذه هي ملة إبراهيم الخليل، وهذه طريقته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأي شيء أرسلك؟ يعني الله عز وجل. قال: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فإذا اكتشفت صنم، أنت ممكن تكتشف صنم للهندوس، صنم للبوذيين، صنم يعني أشياء تعبد من دون الله كثيرة الآن موجودة في العالم، تنحت وتباع وتصنع، وشيء كبير وشيء صغير، شيء محفور في جبل وشيء محفور في صخر وشيء محفور في خشب وشيء بالعاج وشيء بالجواهر التي يسمونها أحجار كريمة، أشياء تعبد من دون الله، أشياء لها معابد، أشياء لها أوقات. هذه حقها كلها الإتلاف والإحراق. يجي يقول في الآثار الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية أو الكلدانية اكتشفنا بثمن، فتستغرب ما هذا الشيء الذي لا يقدر بثمن، فإذا به يخرجونه تحت عدسات التصوير واحتفال كبير، وناس من أنحاء العالم خبراء صنم يخرجونه، اكتشاف الهائل الضخم صنم، هذا حقه أن يتلف. إيش هو في الشريعة؟ الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر الأوثان. هذه أشياء ليس لها حرمة إطلاقا في الشريعة، ما لها حرمة. أفرض اكتشفوا صليب من القرن الخامس ولا السادس ولا صار له 1000 سنة مثلا، يعني إيش يعني صليب أثري؟ إيش يعني؟ أبدا. يتلف، يكسر، يقضى عليه. وأي صنم يكتشف يتلف، يكسر، يقضى عليه. فإذا قالوا لا يقدر بثمن، كنا لا يقدر بأي ثمن أصلا، ما له عندنا أي ثمن، يتلف. فإن قالوا الأواني الفخارية، قلنا الأشياء التي غير الأصنام خلاص مباحة، اقتنيها، بيعها، أشياء أثرية غير ذوات الأرواح. إذا ما كانت أشياء تعبد من دون الله، ما هي أصلا؟ ما هي من ذوات الأرواح؟ أواني للأكل، للشرب، الملابس، هي مما أباح الله. وفي هذه الآيات أن من اعتصم بالله فإن الله لا يضيعه. وقال عز وجل عن إبراهيم أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس أن إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصحابة في غزوة أحد، لما بلغهم أن قريش ستعود الكرة عليهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا، نعم الوكيل نتوكل عليه. ثم إن اعتقاد أهل الباطل يجعلهم لا يستقبحون قبيحا ولا ينكرون منكرا. ما يرى صاحب الباطل، ما يرى أنه على باطل، الأخسرون أعمالا هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأعداء الله هم أعداء أوليائه في كل زمان ومكان. كان هؤلاء العتاة من قوم إبراهيم لما عادوه كادوه وألقوه في النار، كان كل شيء من المخلوقات من الدواب ينفخ لإطفاء النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ لإذكاء النار، هكذا ساقه الشيطان لهذا، فأمرنا بقتل الأوزاغ. وهذه صلة بيننا وبين إبراهيم الخليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه. هذا قال كلام عائشة، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم، ثم قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، يعني بقتل الوزغ، ومن قتل وزغا من أول ضربة فله 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله 1 حسنة دون الأولى والثالثة. إذن ينبغي قتل الأوزاغ. كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، ونلاحظ قدرة الله العظيمة، فإن النار طبيعتها الإحراق، ولكن إذا أراد خالقها أن لا تحرق يسلب منها الإحراق، وما كانت فقط لا تحرق وإنما كانت برداً وسلاماً، برداً وسلاماً، صارت برداً، ولو كانت برداً ربما آذته من شدة بردها، ولذلك قال: وسلاماً على إبراهيم. وكذلك فإن إبراهيم صمد في وقت عصيب جداً ما كان فيه على وجه الأرض مسلم موحد غيره، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة. طبعاً هذه كذب، يعني ليس كذب حقيقي، يعني كذب الذي يأثم به، لا، وإنما هو ما يفهمه الآخر، يفهمه من خلاف، يفهم السامع خلاف قصد المتكلم، خلاف قصد المتكلم. قال في القصة: وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، جميلة. فقال لها إبراهيم: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. لو علم أنك أختي أو بنتي يقول لها طريقة أتزوجها من أخيها ومن أبيها، لكن إذا علم أني أنا أنك زوجتي ليس هناك طريقة إلا أن يقتلني ليحصل عليك. إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. إذن ليس بكذب كذب، الكذب الذي يهدي إلى النار، لكن هذه هي التورية، ممكن تسمى كذب بالنسبة للشخص الذي سيسمع، أما المتكلم فهو ليس عند نفسه كاذباً، لأنه يستعمل التورية، وهو كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. المتكلم يقصد المعنى القريب ولا المعنى البعيد؟ المتكلم البعيد، والسامع يفهم المعنى القريب ولا المعنى البعيد؟ يفهم المعنى القريب. هذه التورية، هذه التورية. قال: فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، يعني يدعو ربه، لأن ما نزل كان إذا حزبه أمر صلى، وهذه سنة إبراهيم، لما نزل الكرب أخذت زوجته بالرغم منه فقام إبراهيم يصلي والمرأة وزوجته أخذت إلى الجبار، فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت سارة عليه على الجبار لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة كأنه يصيب بالشلل، تجمدت يده ولم يستطع أن يحركها، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. عرف الجبار هذا الملك الظالم أن هذا الإمساك بسبب المرأة هذه، أن أكيد المرأة هذه عندها خاصية جعلته ينشل، تنشل يده الآن، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد مد يده إليها فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك، ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها، فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، يعني هدية، أخذ من عنده أمة الملك هذا وأعطاها لسارة، قال هذه هاجر هدية اطلعوا اطلعوا. فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف من الصلاة أو من الدعاء، فقال لها مهيم ما الخبر؟ قالت خيرا، رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، بني ماء السماء العرب، أمكم لأن هاجر زوجة إسماعيل، هاجر أم إسماعيل، وإسماعيل العرب من إسماعيل، فقال إذن هذه هاجر هذه أمكم يا بني ماء السماء. إذن قوله إني سقيم، مرضت نفسه من شركهم وكفرهم، استعمل التورية حتى لا يخرج معهم للعيد ليجلس في البلد ليكسر الأصنام، وقال بل فعله كبيرهم هذا لإقامة الحج عليهم، وهكذا كانت هاتان في ذات الله تعالى، والأخرى تضمنت حظا لنفسه بخلاف الثنتين الأوليين كانتا في ذات الله محضا. والكذبات إذن هذه بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، أما في نفس الأمر في الحقيقة فإنها ليست بكذب بل هي تورية. وقد اتفق الفقهاء أنه لو جاء ظالم يطلب منك إنسانا مختفيا عندك ليقتله، أو يطلب وديعة عندك ليأخذها ويستولي عليها ظلما، وسألك وجب عليك الإنكار والإخفاء، وجب عليك الإنكار والإخفاء. فإذا اهتديت إلى تورية فاستعملها، وإلا جاز لك الكذب للضرورة للضرورة. وقد اهتدى إبراهيم للتورية فلذلك جهز زوجته بها، وكان العلماء يستعملونها للضرورة. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يطلب المروذي السلطان يريده، والإمام أحمد لا يريد أن يقطع الدرس عليه، فقال الجندي أين المروذي؟ فقال أحمد رحمه الله ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا؟ فانصرف الجندي، وكان المروذي جالسا، لكن الإمام أحمد قال أنا ليس المروذي هاهنا، يعني هو يقصد على كفه، ليس المروذي هاهنا وما يفعل المروذي هاهنا، لكن هذا ما فهم، يعني فهم أنه ليس هنا يعني في المجلس. وسفيان لما أراده السلطان أن يعني لابد أن يأتي وألح عليه وأصر عليه وهو لا يريد مجالس السلاطين، جاء وجلس واستأذن فلم يؤذن له، فما أذن له أن يخرج إلا أن يرجع، فوعد سفيان بالرجوع، فترك سفيان حذاءه ثم ذهب، خرج ورجع أخذ حذاءه ومشى. فلما طالت غيبته قال السلطان أين سفيان؟ ألم يعد أنه يرجع؟ فقالوا إنه ترك نعله ورجع وأخذها، وهذا رجوعه هو الوعد. فإذا قد يحتاج الإنسان إلى حيلة أو تورية للنجاة من موقف محرج بدلا من الكذب، إن في معارض الكلام لمندوحة عن الكذب. يروي بعضهم حديثا من قول إبراهيم عليه السلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأنه لما رمي بالمنجنيق في النار استقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال جبريل: فسد ربك. قال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذا الحديث من الإسرائيليات لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم يعرف الدعاء، وما هو يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي، بل يسأل ويدعو، وأدعية كثيرة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إبراهيم يعرف أن من لم يدع الله يغضب عليه، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: إنه حديث موضوع. وأخيراً، فإن قضية إزالة المنكر لا بد أن نذكر بأن إزالة المنكر واجبة باليد مع الإنكار بالقلب، ثم إذا لم يستطع باللسان مع الإنكار بالقلب، ثم إذا لم يستطع يكتفي بالإنكار بالقلب. يشترط في إزالة المنكر أشياء كثيرة، منها أن لا يعود المنكر، ينكره ويزيله على وجه لا أمل في أن يعود. وكذلك فإن إزالة المنكر يجب أن لا يترتب عليها منكر أكبر منها. فإذا كان لو أزيل المنكر يرجع أحسن منه. مثل مثلاً بعض القوم ذهبوا إلى في بعض البلدان ذهبوا إلى ملهى ليلي وأحرقوه، فماذا حصل؟ يمكن أنهم أخذوا فأوذوا، ثم هذا الملهى أعيد تعميره أسوأ من أول، يعني أفخم وأكبر. وصاحبه نشر في الجريدة: أرادوها تخريبا وتدميرا، وأرادها الله إصلاحا وتحسينا. يعلن ملهى الليلي عن افتتاح العظم كذا في يوم ليلة كذا، وسيكون على الراقصة الفلانية. فإذا ينبغي التفكير قبل قضية أنك تزيل المنكر، هل يمكن أن يخلفه منكر أكبر منه؟ فإذا كان يخلفه منكر أكبر منه فلا يجوز الإنكار إذن، لأن ما هو المقصود؟ يعني نصر الدين وإعلاء كلمة الدين. فإذا كان سيترتب عليه تنزيل كلمة الدين، إذن هذا يعتبر تهور. فلذلك ينبغي التفكير مرات كثيرة قبل استخدام اليد في إزالة المنكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا، وصلى الله على نبينا محمد.